إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا إلى آخر ما سيتلى بحمد الله عز وجل وقوته. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فلما رد الله عز وجل على الوثنيين والدهريين والملحدين في الآيات السابقة جاءت هذه الآية لترد على الذين ادعوا زورا وبهتانا ونسبوا لله عز وجل الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقال سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وهذه الآية تفصيل لما سبق بعد ذكر قصة مريم البتول مع ابنها عيسى عليه السلام، وختمها الله بقوله ما اتخذ الله من ولد ما اتخذ الله من ولد. فجاءت هذه الآية ترد على هؤلاء القائلين الذين ينسبون إلى الله عز وجل الولد، وهم كما تعلمون منهم من قال اليهود قالوا عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، وقالت العرب الملائكة بنات الله. فكثير من الطوائف وكثير من الناس نسبوا لله عز وجل الولد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فجاءت هذه الآية ترد على هؤلاء ولتبين أن هذه الكلمة كلمة فظيعة، كلمة خطيرة، كلمة يكاد الكون كله ينقلب رأسا على عقب، يعني لفظاعة وبشاعة هذه الكلمة القبيحة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال عز وجل لقد جئتم شيئا إدا، لقد جئتم شيئا إدا. والإد قيل العجب، وقيل الأمر الفظيع، وقيل المنكر القبيح، والكلمة تدور حول هذه المعاني، أي لقد جئتم منكرا عظيما وأمرا فظيعا وأمرا عجيبا لا يمكن أن يقال ولا يتصور بحال من الأحوال. لقد جئتم شيئا إدا، أي لقد قلتم وجئتم بمنكر عظيم وبأمر فظيع وأمر لا يمكن أن يقبل لا في العقل ولا في النقل. لقد جئتم شيئا إدا. قال عز وجل يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يكاد السماوات يتفطرن منه. في قراءة تكاد السماوات يتفطرن منه، تكاد السماوات، يعني السماوات هذا جمع، والجمع يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه إذا كان غير جمع المذكر السالم. لذلك في قراءة يكاد السماوات، وفي قراءة تكاد السماوات، يقول ابن مالك رحمه الله في ألفيته، والتاء مع جمعين سوى السليم من مذكرين كالتاء مع أحد اللبين، يعني كل جمع يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه إلا جمع المذكر السالم، فهو لا يجوز بطبيعة الحال تأنيثه. إذن تكاد السماوات أو يكاد السماوات يتفطرن منه، تشققن، انفطار، الانشقاق، تكاد السماوات يتفطرن منه، أي من هذا القول الفظيع القبيح، وتنشق الأرض، تنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وتسقط الجبال وتدك الجبال هدا، يعني أن تصبح الجبال مهدمة مفتتة كأنها لم تكن من جراء هذه الكلمة الفظيعة. يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، وتدك الجبال وتسقط الجبال هدا، يعني هدما وفتاتا أن دعوا للرحمن ولدا. يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لفظاعة هذه الكلمة وقبح هذه الكلمة ومآل هذه الكلمة على العقيدة وعلى الدين وعلى الأمر كله. لذلك قال عز وجل يكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ويحتمل أن يكون المراد، يعني قلنا تكاد السماوات تفطرن منه وتنشق الأرض لفظاعة هذه الكلمة وقبحها وبشاعتها، أو يكون المعنى أن الله عز وجل هو الذي يفعل بها ذلك. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا لولا لطف الله عز وجل وحلمه الذي لا يعجل بالعقوبة، كما في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فبحلمه عز وجل وغفرانه للناس أنه لا يعجل العقوبة، ولذلك يعني لو لهذه الكلمة وبشاعة هذه الكلمة وقبح هذه الكلمة أن الله عز وجل يزيل السماوات ويزيل الأرض بأهلها نظرا لبشاعة هذه الكلمة وقبحها. ويحتمل أن يكون المراد يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أي أن هذه السماوات والأرض أنها جامدة طبعا، أنها لو كانت عاقلة لما تحملت هذه الكلمة. لو كانت الأرض والسماوات، السماوات والأرض عاقلة، لو جعل الله فيها العقل لما تقبلت هذه الكلمة أبدا ولا ثارت عليها، لأن هذه الآية توحي بأن الكون كله يسبح لله ويعبد الله ولا يقبل أبدا أن يشرك بالله سبحانه وتعالى. فالكون كله خاضع لله وعبد لله بجماده بنباته بحيوانه بما فيه، كل الكائنات هي خاضعة لله سبحانه وتعالى. لذلك كانت فظاعة هذه الكلمة تسقط منها الجبال وتنفطر منها الجبال وتتشقق منها الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. ويحتمل أن يكون المراد يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن السماوات والأرض كانت سالمة، فلما قال بعض البشر هذه الكلمة حصل فيها عيب، حصل عيب في الأرض وتشقق، حصل تشقق في الأرض وتصدع نظرا لهذه الكلمة. وكل هذه احتمالات واردة في تفسير هذه الآية الكريمة. إن كل قال عز وجل يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، بسبب ماذا؟ بسبب أن دعوا للرحمن ولدا. ومعنى دعوا؟ نسبوا للرحمن ولدا، كما في قوله تعالى ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، معنى ادعوهم لآبائهم أي انسبوهم لآبائهم. أن دعوا للرحمن ولدا يعني نسبوا ولدا لله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. قال عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا ينبغي، لا يليق، لا يمكن، لا يجوز بحال من الأحوال، مستحيل أن يتخذ الله ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، لا ينبغي لله، لا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. لأن اتخاذ الولد ناتج عن حاجة في الإنسان، حاجة احتياج للولد، ناتج أيضا لأن الولد هو من جنس أبيه ويقتضي الجنسية والمماثلة، والجنسية تقتضي المماثلة، والله عز وجل ليس له مثيل ولا نظير ولا شبيه ولا سمي، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سمية؟ فالله عز وجل ليس كمثله شيء، فكيف يمكن أن يتخذ ولدا؟ لا يمكن أبدا، لا يليق ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل ما في السماوات وما في الأرض من إنس وجن وملائكة ومخلوقات كلها هم عبيد لله عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، ومعنى عبدا هنا أي خضيعا ذليلا، وكلنا توه صاغرين أي دليلين خاضعين لأمر الله عز وجل. كل هذه الكائنات، كل هذه المخلوقات هي خاضعة لله، كلها جميعها مشتركة في المخلوقية والعبودية لله سبحانه وتعالى. فكيف يعقل وكيف يمكن وكيف يجوز أن يتخذ الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك، من مخلوقاته ومن عباده أن يتخذ واحد من هذه المخلوقات، واحد من هذه المعبودات أن يتخذه ولدا؟ وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض، وإن هنا نافية لأنه جاء بعدها ما، إن كل من في السماوات والأرض يعني ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبد، يعني كل ما في السماوات والأرض إلا هو عبد لله سبحانه وتعالى. قال عز وجل لقد أحصاهم وعدهم عدا، لقد أحصاهم وعلم عددهم وأحاط علمه بهم، فالله عز وجل أحاط بكل شيء علما، فالله عز وجل أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لقد أحصاهم وأحاط علمه بهم، فهم لا يخرجون عن أمره، فهم خاضعون لحكمه وتنفيذ أمره فيهم، فهم خاضعون لجلال الله عز وجل وكبريائه، فهو علم بعددهم وأحصاهم جميعا، لا يمكن أن يخرج أحد من حكمه ومن أمره ومن تنفيذه. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم بدون استثناء آتيه يوم القيامة فردا، كلهم سيأتون الله عز وجل يوم القيامة فرادا، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا مال ولا ناصر ولا ولد، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فكيف يمكن من هؤلاء أن يختار الله عز وجل واحدا ولدا منهم؟ تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني فرد، لا ناصر له ولا مال له ولا ولد ولا معين ولا أي شيء، يأتي الله تعالى وحده. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ثم قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده المؤمنين، ومما خص الله به عباده المؤمنين أن جعل لهم ودا ومحبة في قلوب عباده الصالحين. قال عز وجل إن الذين آمنوا، لما رد على أولئك الضالين المبطلين المكذبين الذين نسبوا الله عز وجل نسبوا الولد لله ووصفوه بما لا يليق به سبحانه وتعالى، ذكر هنا فضل المؤمنين وذكر خصلة من الخصل الجميلة التي خص الله بها عباد المؤمنين، فقال جل من قائل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح فلهم الجزاء الأوفى، ولهم كثير من أنواع الجزاء في الدنيا وفي الآخرة. فالله عز وجل قد امتن على عباده المؤمنين بمنن عظيمة ونعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. ومن النعم ومن المنن ومن العطايا التي أعطاها الله عز وجل لعباده المؤمنين حيث جعل حبهم في قلوب عباده الصالحين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سيجعل لهم الرحمن ودا، والود يعني المحبة. سيجعل الرحمن ودا في سيجعل الرحمن ودا ومحبة لهؤلاء الذين جمعوا بين الإيمان وعمل الصالح. لم يذكر الله تعالى الجهة التي تحبهم، يبقى الجهة التي تحبهم جهة عامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيحبهم الملائكة، سيحبهم الأنبياء، سيحبهم الصالحون، سيحبهم أهل الخير والصلاح، سيحبهم عباد الله الصالحين من الجن. إذن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب عباده المؤمنين بدون تودد منهم وبدون اتخاذ الأسباب التي تكون سببا للمحبة، مثل القرابة والصداقة وأيضا الأشياء المعاملات الأخرى التي تحبب بين الناس. هؤلاء الله عز وجل سيجعل لهم محبة في قلوب الخلق بدون أي سبب من هذه الأسباب، إنما منه وحده سبحانه وتعالى. سيجعل لهم الرحمن ودا بدون أي سبب من الأسباب التي جرت العادة بأن تقرب بين الناس وأن تجعل الناس متحبين. القرابة، الصداقة، يعني فعل الخير وما إلى ذلك من الأشياء التي تجعل الناس يحب بعضهم بعضا. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أنه سيجعل لهم الرحمن ودا بدون أي سبب من هذه الأسباب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا أحب عبدا أمر جبريل بأن يحبه. يقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه أهل السماء أي الملائكة. ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض فيكون محبوبا عند الناس. حينما نقول محبوبا عند الناس يعني المؤمن الصالح هو محبوبا عند الناس، يعني عند المؤمنين بطبيعة الحال وليس عند الكافرين. الكفار قد يبغضونه، ولكن الله عز وجل جعل محبة المؤمن الصالح جعل محبته في قلوب المؤمنين الصالحين، كما جعل الرعب والخوف منه في قلوب أعدائه. جعل محبته في قلوب المؤمنين والرعب منه والخوف منه في قلوب أعدائه. جعل حبه في قلوب أوليائه وجعل الرعب منه في قلوب أعدائه. هذا من فضل الله، هذا تصرف، هذا أمر الله عز وجل وحده لا سبب للإنسان فيه. ومن نوع هذا ومن أنواع هذا الحب الذي جعله الله عز وجل لعباده المؤمنين حب موسى عليه السلام وهو رضيع، حينما ألقته أمه في التابوت ورمت به في النيل والتقطه آل فرعون، ماذا قال الله عز وجل؟ قال وألقيت عليك محبة مني. وألقيت عليك لأن المحبة هنا ضرورية، لأن فرعون يبغضه بكل تأكيد، لكن لو ظهر له البغض الآن لكان سبب في هلاك هذا الولد. ولكن الله تعالى جعل محبته في قلوب آل فرعون ليتربى في أمن وأمان وسلام واطمئنان. وألقيت عليك محبة مني، وهذا هو معنى الجعل الذي ذكره في هذه الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودة، أي سيلقي، معنى الجعل يعني هو معنى الإلقاء الذي يذكر في هذه الآية. وهذا إلقاء المحبة على موسى عليه السلام، كل من رآه يحبه بلا خطر، لم يحب أم كره، لأنه الله عز وجل هو الذي يتصرف في القلوب. الله عز وجل وحده هو الذي يملك القلوب ويتصرف فيها كما يشاء ويقلبها كيف يشاء. الله عز وجل هو المهيمن، هو المسيطر على الناس وعلى قلوبهم وعلى كل ما يجري في هذا الكون. إذن فالله عز وجل كما قلنا جعل، وهذه منة منه سبحانه وتعالى وفضلا، جعل محبة المؤمن في قلوب عباده الصالحين. كل الصالحين يحبون العبد المؤمن الصالح، كل أولياء الله يحبون العبد المؤمن الصالح، رأوه أو لم يروه، عاشوا معه أو لم يعيشوا معه. ألا نحب حينما نتحدث عن الأنبياء ونتحدث عن صحابة رسول الله ونتحدث عن سلفنا الصالح ونتحدث عن العلماء ونتحدث، ألا حينما تسمع آثارهم وأحوالهم وسمتهم وأخلاقهم، ألا يتعلق حبك ألا يتعلق بقلبك حبهم؟ بلى، إنك تحبهم، تحبهم لأنهم أهل للخير وأهل المحبة، والله عز وجل يجعل محبتهم في قلوب المؤمنين، في قلوب الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل السين تدل على ذلك في المستقبل، سيجعل لهم. وهذه المسألة كانت بداية من المسلمين حينما كانوا مضطهدين في مكة وكانوا عرضة للاضطهاد والتعذيب والتنكيل من قبل المشركين. الله عز وجل، لأن الآية مكية، الله عز وجل كان يبشرهم يقول لا تعجلوا بأن الله عز وجل سيجعل لكم محبة في قلوب عباده المؤمنين. ومرة جاء أبو هريرة رضي الله عنه وكان يشكو أمه صلى الله عليه وسلم حيث لم يهديها الله بعد للإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فأسلمت أمه، فجرسل قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعل حبي وأمي في قلوب عباده المؤمنين. فدعا صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وهم يحبون أبا هريرة وأمه، فما من مؤمن ومؤمنة إلا وهم يحبون أبا هريرة وأمه، لأن الله صلى الله عليه وسلم دعا له أن يجعل محبته في قلوب عباده المؤمنين. قال عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ثم قال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. هذه إشارة إلى ختام هذه السورة، وإشارة إلى ما إلى عظمة القرآن الكريم، وهذا مدح وثناء على هذا الكتاب العظيم، وخاصة هذه السورة العظيمة سورة مريم التي طبعا اشتملت على التوحيد وعلى النبوة وعلى البعث وعلى النشر وعلى الرد على المشركين والملاحدة والذين وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به. قال عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه، الضمير يعود على القرآن، فإنما يسرنا هذا القرآن، فإنما يسرناه بلسانك، يسر الله عز وجل هذا القرآن بلسان محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون أن لسان محمد صلى الله عليه وسلم وليس المراد به اللسان الجارح، إنما المراد به اللغة. يسر الله عز وجل هذا القرآن بلسان محمد الذي هو لسان عربي مبين، فجعل الله عز وجل هذا القرآن بلسان عربي مبين وجعله ميسرا للحفظ وللفهم، يسر ألفاظه للحفظ ويسر معانيه للفهم. يسر الله عز وجل ألفاظ القرآن الكريم للحفظ. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسر الله عز وجل هذا القرآن للذكر. والذكر يجمع جميع العلوم التي تؤخذ من القرآن من حلال وحرام وتوحيد وأوامر ونواهي ومواعظ وما إلى ذلك، كلها تدخل في الذكر. فيسر الله عز وجل يقول هل من مدكر، يعني هل من متذكر يتذكر، فجعل الله عز وجل تذكرة في هذا القرآن وجعل الرجوع إليه ميسرا، ميسر حفظه وأداؤه، وميسر فهمه وأخذ العلم منه. فأي واحد توجه إلى هذا الكتاب ليقرأه وليحفظه وليفهمه إلا ووجد العون والمدد والسند من الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل هذا الكتاب ميسرا سهلا ميسورا لأنه بلسان عربي مبين، جعله كذلك لأجل التيسير على الناس. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فإنما يسرناه بلسانك، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ورفعة لشأنه، يسر الله القرآن وجعله بهذا اللسان، باللسان العربي المبين وهذا دلالة على أن هذا اللسان له فضل على سائر الألسن، لأنه اللسان الذي اختاره الله عز وجل وجعله وسيلة لحفظ هذا الكتاب العظيم ولفهم هذا الكتاب العظيم. فإنما يسرناه بلسانك، يسرناه بلسانك يعني اللسان الذي تتحدث به وتتكلم به، وهو اللسان العربي المبين. ويطلق اللسان على الجارح المعروف، ألم يجعل له عينين ولسانا وشفتين، ويطلق اللسان على الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعل لي الثناء الحسن. فإنما يسرناه بلسانك، لماذا؟ يجعل الله عز وجل ميسرا لتبشر به وتنذر، لتبشر به المتقين الذين يستجيبون لأوامره ونواهيه ويعملون بمقتضاه. فهؤلاء يبشرون بما أعد الله عز وجل لهم من الثواب العظيم والأجر الجزيل على تمسكهم بهذا القرآن الميسر وعملهم بما جاء بهذا الكتاب العظيم. فهؤلاء بشارة لكم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وتنذر به المكذبين المخالفين المعاندين الذين وصفهم الله بقوله قوما لدا. واللد جمع ألد، والألد هو الشديد الخصومة في الباطل، الذي يكون شديد الخصومة في الباطل هو الخصم الألد، يعني يخاصمك في الباطل ويشتد في هذه الخصومة، ويشتد في هذه الخصومة. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يعني الخصم الألد العنيد الذي لا يقبل الحق بالمرة. الألد هو الذي لا يقبل الحق وإنما يخاصم بالباطل. هؤلاء قال عز وجل تنذرهم به وتنذر به قوما لدا. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة العظيمة بهذه الموعظة المؤثرة، فقال سبحانه وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم هنا للكثرة، لأن كم تكون استفهامية وتكون خبرية، وكم الخبرية تكون للدلالة على الكثرة، يعني كم كثير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هؤلاء المكذبون، هؤلاء المعاندون، هؤلاء القوم اللد المخاصمون بالباطل، إن الله عز وجل قد أهلك أمما كثيرة قد سبقتهم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هم الآن أثر بعد عين، يعني لا وجود لهم، لا وجود لآثارهم ولا وجود لأشخاصهم، هم الآن لا، قد انتهوا من هذه الدنيا. وكانوا أيضا قوم معاندون، قوم ألداء في الخصومة، قوم مجاحدون، قوم مكذبون لرسول الله تعالى ورسالاته. هؤلاء أهلكهم الله. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قال عز وجل هل تحس منهم من أحد، يعني هل تحس، هل تشعر بأحد منهم، هل ترى أحدا منهم، هل تدرك أحدا منهم، لا برؤية ولا بشعور ولا بوجدان، معنى أنهم لا وجود لهم، يعني ما هلكوا. هل تحس منهم من أحد، يعني أنهم هلكوا إما بانقضاء أجالهم وإما بالعذاب المعجل في الدنيا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، يعني هل ترى منهم أحد، يعني لا وجود لهم خلاص. وهذه موعظة عظيمة، لأن هؤلاء الذين يسمعون هذه الموعظة ويعلمون أن نهايتهم إلى الموت، إما بانقضاء أجالهم وإما بالعذاب المعجل في الدنيا نظرا لتكذيبهم ومخالفتهم، فيكون ذلك رادعا لهم وزاجرا لهم إلى الرجوع إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني لا معنى هل تحس منهم من أحد، الاستفهام الإنكاري بمعنى النفي، يعني لا تحس منهم من أحد، لا ترى منهم أحد ولا تدرك منهم أحد ولا تشعر بأحد منهم. أو تسمع لهم ركزة، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة، والركز هو الصوت الخفي، يعني هل تسمع لهم صوتا ولو خفيا، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة. الركز في اللغة العربية هو الصوت الخفي، ومنه يعني ركز الوتد في الأرض، اسمه كركز، يقول كركز الوتيد في الأرض، لأنه بإخفاء جزء منه، حينما يخفى جزء منه ذلك الرجس. وأيضا المال الذي يجده الإنسان مدفونا في الأرض يسمى الركاز. صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، وفي الركاز الخمس، والركاز هو المال الذي يجده الإنسان مدفون في الأرض، يعني من عهد قديم الإنسان كيحفار أو شيء. هذا مش بعيد، قيل لي بأن واحد يعني شرى دار قديمة جدا وكان يشتغل فيها وكذا، ولقى كنز، لقى شيء شي حاجة فيها، وهو متيقن بأن ماشي ديك الإنسان الأول، يعني ماشي ديك الإنسان اللي باعلو، يعني مراحل، ويسأل يعني شنو حكم يعني حكم الله في هذا المال هذا. نعم، فسبحان الله، يعني في ما قرأناه في التاريخ أيضا في عهد ذو القرنين، يعني أنه كان 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 ماشي في الريو وحكي إلى عقاب، يعني كان واحد شرى دار وجد فيها كنز، فنادى الذي باع له الأرض قال هذا كنزك، فقال له صاحب البائع قال أنا ما ليس لهذا، قال مش ديالي، فكل واحد فتبع عين القاضي، يعني ذهب ليتحاكم عند القاضي، كل واحد يريد أن يتبرأ من هذا الكنز، يعني البائع يقول مش ديالي ليس لي، والمشتري يقول ليس لي، فحكم القاضي بينهما، لأن هذا لأن المالكين الآن موجودين وماله، البائع والمشتري، الملك الأول والملك الثاني، وكل منهم يتبرأ من هذا الكنز. قال فحكم بينهم القاضي وسألهم هل عندك ولد؟ قال نعم. وأنت هل عندك بنت؟ قال فزوجوا هذا الولد والبنت بهذا المال، فزوجوا الولد والبنت بهذا المال. صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس، يعني الركاز اللي كيلقى الإنسان الفلوس ولا يلقى شي حاجة هيدا ديال الكنز تحت الأرض ولا شي حاجة، فخص يخرج الخمس، يعني 5%، ماشي الزكاة معروف 2.5%، أما الركاز فيه فيه الخمس، يعني 5% والباقي يعني ينتفع به. وبين الفينة والأخرى نسمع عن هذا الأمر، يعني وجدوا كذا، والأرض أكيد الأرض يعني مليئة بالأثقال، ويوم في الزلزال الكبرى ستخرج الأرض أثقالها، وما فيها من كنوز، يعني الناس قبل يعني أبناءكم كانت تحت الأرض. ولعلني ذكرتكم مرة، يعني أنا شخصيا كنت مازال صغير يعني أقرأ القرآن وكذا، وشيخ مرة قال لواحد الفقيه كان يقوم ببعض مثل هذه الأمور كذا، قال لي مش معايا يعني عن شي ناس عندهم شي كنز، ومشيت معه فعلا، ومشينا للبادية واحد المكان بعيد، والمهم شينا واحد الدار وكلينا وشربنا، الذي لازلت أنساه لا أنساه لازلت أذكره، يعني هو الخبز، كانت الخبز ديال المقلى مع الزبدة كانت مزيانة، يعني حنا كان فينا الجوع كلينا مليح. ومن بعد الفقيه عمل التربيع، يعني ماشي عمليه ديال كتب في واحد اللوحه كذا واحد الخيط، يعني خلاصه القول ان هذا المدبر هذا قال بان الجد ديالو كان عنده الفلوس ديال ماشي بعيد، يعني كان عنده الفلوس ديال النقره ديال الفلوس الحسني، فتمرهم كانوا كيشوفوا كيخرجوا يشمشهم، يعني يلبسهم في في في, في, في الدويره ديال الدار، وفي وقت من الاوقات يعني ديك الفلوس غابوا، والرجل مات وما عرفوش فين كاينين، ما عرفوش الفلوس فين كاينين، فكيطلب من هذا الفقيه هذا او سميتو يدلو على المكان ديال 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 الفلوس هذو، ذاك يعمل التربيع ديال المهنه ديال المهنه شي عمليه هكذا، فقال له قال له ها هو هنا ها هو، قال له صافي جزاك الله بخير، صافي باللي باللي تبي عرف المكان فين كاين، قال له شوف حنا ب 11 بينا، انت غتدخل واحد معنا كانك واحد من الورثه، في الاول قالوا نقسموا في النص 50%، قال له إذا تلا عليه غادي تاخذ النص 50%، الآن قال له غادي نعطيه لك أصبح يعني واحد من 12 نصف السدس، ذاك الشخص هذاك قال له مزيان أنا غادي نخدم ب 12، قال لك اللي يخدمش ب 12 هو صافي، ومشينا بحالنا. بعد فترة معينة جا ذاك الإنسان عاوتاني يطلب من جديد، يعني حفروا الدولة كلها ما لقاو والو. رجع مرة ثانية كيطلبوا يقول له اجي هذول لك أكثر من النص، قالوا أبدا. هذه مشكلة ديال ما قرأته أيضا في القصص القديمة، أن واحد كان عنده مال ودفنه، يعني في الوقت في الماضي ما كانش الأبناك، كان الناس الفلوس كيدفنوهم في الأرض، فلوس موجودين كيدفنوهم في الأرض، يحفر يدفنوهم، يعني واحد مع الولد مع الأب، الأب دفن مالا في الأرض، فمرض مرضا خطيرا، ف نادى أحد أولادي فقال له شوف المكان الفلاني رأى فيه المال فأموت يعني خذه كذا وقسم مع أخواتك إلى آخره. فمشى الولد هذاك وحوله إلى مكان آخر وجاء الله الولد ما الأب ما ماتش في ذاك المرض هذاك. بداك كيطلب الولد ديالو كيقول له قصيد المال فين كاين. الولد كيتهرب بغي بعد فترة يعني كيقول له لا ما بغاش يدل عليه يعني. حتى جاب الله مرض للولد. مرض الولد مرض خطيرة أيضا. الساعة دل الأب خاف بيموت دل الأب ديالو على المال. فمشى الأب وأيضا وحوله من مكان آخر. ودارت الأيام ومرض الأب عاوتاني. فلما مرض الأب هذه المرة كيطلب ولد وجانا الولد قال له سيديني على الماء ربما تموت يدي على الماء ابدا قال له نملك على. فمات الاب وبقى المال في الارض. فذاك المال هذاك اللي جبروا الان راه غادي ينتفع به. نعم. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا؟ يعني اصواتهم انتهت. هم الان اصبحوا اثرا بعد عين لا وجود لهم. ماتوا انتهوا. هؤلاء يعني هذا تهديد كما قلنا للمخالفين للمعاندين للمجاحدين. وذلك ختم الله تعالى هذه الصورة بهذه الموعظة العظيمة التي تخوف المعاند والخصم الألد والجاع والمجاحد. تخوفه بالنهاية التي هي مصير كل إنسان لا بد أن ينتقل من هذه الدار كيفما كان نوعه. مهما كانت عنده من قوة ومهما كان عنده من مال ومهما كان عنده من سلطان فلا بد أن ينتهي أمره ويصبح أثرا بين عين بعد عين ولم يعد يسمع له ركز ولا صوت. نسأل الله عز وجل أن يختم علينا بالإيمان والإسلام وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.